صفحات من التاريخ. إعداد حورية مفتوح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج صفحات من التاريخ. مدينة سقهراس كان لها موعد مع التاريخ في شهر أفريل من سنة 1958، فكتب في صفحاتها العطرة بدماء 639 شهيد سقطوا في أرض الفداء. وقبل هذا الموعد فسقهراس المدينة دخلت التاريخ منذ مجيء القوات المحتلة، وبعد احتلال مدينة قسنطينة انطلقت القوات الغازية نحو مدينة سقهراس. السيد محمد عوادي مجاهد وكاتب في التاريخ ورئيس جمعية 26 أفريل 1958 لتخليد مآثر الثورة يلقي الضوء على انتفاضة سقهراس.
بعد احتلال قسنطينة ومقاومة الحاج أحمد باي وقعت مقاومة في منطقة سقهراس تحت عنوان ثورة الصبايحية والكبلوتي. هذه الثورة كيف بدأت؟ الصبايحية هذم مجموعة من العساكر تحت إشراف الضباط الفرنسيين يعاونوا فرنسا على استتباب الأمن في المناطق التي يعيشون بها، وكان هناك مجموعة متمركزة في ناحية طاورة يسموها عين القطار. عندما أعطيت لهم الأوامر الاستعداد لترحيلهم إلى ألمانيا في الحرب بروسيا في عام 1871، تمردوا على السلطات الاستعمارية وفروا من السكنة إلى مكان يسمى هنشير موسى ما بين طاورة وحمام تسر، وهناك اتصلوا بأحد شيوخ القبائل الكبلوتي، محمد الكبلوتي بن الطاهر الرزقي، يوجد لاجئا في تونس في ولاية سليانة. شيخ القبيلة قال لهم برهنوا على نيتكم في الثورة، فقتلوا الضابط الذي يقودهم. هناك بعث هذا الشيخ إلى الكبلوتي، فحضر الكبلوتي إلى سقهراس وحاصروا مدينة سقهراس لمدة 3 أيام ما بين 20 جانفي و 26 جانفي 1871. بعد ذلك جاء مدد من عنابة واضطر الكبلوتي إلى الخروج من المدينة واتصل بتونس. من نتائجها أنهم قتلوا الضابط الفرنساوي هذاك وقتلوا 15 معمر ممن استولوا على الأراضي متاع حنانشاه وقبائل أخرى والضياء ولاد خيار العيادة وويلان وغيرهم، هذوما شاركوا في الثورة هذه. المجموعة هذه اللي كانت مع الكبلوتي سلمها إلى مجموعة من ولاد بوغالم، سلموها إلى محي الدين بن حفيد عبد القادر.
يواصل السيد محمد عوادي الحديث عن الأيام الأولى للثورة بولاية سقهراس.
في بداية أول نوفمبر 54 هناك تحضير للثورة بسقهراس جراء بتأسيس المنظمة السرية على مستوى الوطني، وكان من بين قادة الأفواج في سقهراس فوج فيه حسين كافي، ثم بعد في الثورة تسلمه باجي مختار. فوج باجي مختار التحق بالثورة في بعد 3 أيام يوم 3 نوفمبر، ذهب إلى ناحية حمام بيل في منجم يسموه منجم البرنوس، وهناك وقعت أول عملية تقريبا في 9 نوفمبر. افتكوا أسلحة من مدير المنجم ومبلغ مالي دو متفجرات كذلك، ووضعوها في السكة الحديدية تربط بين عنابة وسقهراس. قطار مملوء بحديد الخام أو هكا من جاي من ونزة قلب قطار ورحل الفوج تمركز في ناحية الدالي بشواف في قرب مزاصفة، وهناك حصرتهم قوة العدو ووقعت معركة غير متكافئة، وهناك استشهد باجي مختار وأربعة من رفاقه وجرح البعض الآخر وأسرتهم فرنسا.
معركة سقهراس الكبرى 26 أفريل 1958. تكون الفيلق الرابع في بداية سنة 1958 بالقواعد الخلفية، وتم تجميع عناصر من الفيالق الثلاث المشكلة للقاعدة الشرقية، وذلك للزيادة في عدد الجنود المتطوعين الجدد. بعد أن تمت دراسة مكان العبور من طرف قيادي الفيلق الرابع بناء على معلومات قدمتها بعض الدوريات التي كانت تترصد العدو ونقاط الضعف في خط موريس الذي يمر على أراضي ولاية سقهراس، شرعت قوات جيش التحرير الوطني في سيرها نحو نقطة العبور، وقام المجاهدون بتهيئة الممرات وحفر ثغرات تحت الأسلاك الشائكة والمكهربة. وبعد التأكد من خلو المكان من الألغام عبر المجاهدون، ولكن لسوء الحظ التصق مجاهدان في السلك المكهرب فاستشهدا، فأمر حينها قائد الفيلق الجنود بقطع الأسلاك المكهربة لكون القوات الفرنسية تفطنت وزحفت نحو المكان الذي كانت به قوات جيش التحرير الوطني، وبدأت المعركة بعد الحصار. السيد محمد عوادي يروي الظروف التي وقعت فيها المعركة.
المعركة لم يكن مخطط لها، هي مفروضة على ثورة فرض، لأن الهدف ليس هو المعركة، بل كان هدف الثورة هو احتلال منطقة تقع غرب خط موريس وكانت تابعة للقاعدة الشرقية بقيادة المجاهد المرحوم نووري عبد الله. وهذه المنطقة بعثوا لها قبل الوقت هذايا كتيبتين، الكتيبة السابعة والكتيبة الثامنة، تابعتين للفيلق الثالث لاحتلالها، ولكن الاستعمار الفرنسي حاصر هذه القوات بقوات ضخمة، في مقدمتهما قائد الفوج التاسع للقناصة المظليين وقائد الفوج الأول للفيف الأجنبي، الأول متمركز في المشروع قرب سقراس والثاني متمركز في جالمة. وعلى هذا استشهد معظم أفراد هاتين الكتيبتين، ولذلك بقيت خالية حتى أن الاستعمار قال بأن الثورة انتهت. فقررت القيادة نتاع الثورة وعلى رأسها كوماندمون أوبيراسيونيل ميليتير اللي تأسس في 10 أبريل 1958 وعطوا الأمر بأن جميع القوات مرابضة على الحدود تدخل. فدخلت 3 كتائب من الولاية الثانية، كتيبة ناحية سكيكدا وكتيبة ناحية ميلا وكتيبة ناحية جيجل الطهير، وفصيلة متاع اتصال للولاية الأولى. هذه الكتائب كلها لازم لها دعم ولازم لها إرشاد، مشى معها فيلق آخر من فيلق المؤسسة حديثا تابع القاعدة الشرقية. الكتيبتين الأوليين استشهد معظم أفرادها وانتقل الفيلق الرابع ليحتل تلك المنطقة ويرافق المجموعة هذه هنا في الجهة الجنوبية. أما في الجهة الشمالية فهناك كتيبة تابعة للولاية الثالثة بقيادة آية مهدي المسمى سيموقران، حتى هي راح باش تمشي تلتحق ناحية بلاد القبائل، ترشدها وتدلها وتحميها كتيبة الخامسة تابعة للفيلق الثاني بالقاعدة الشرقية. ثمانية كتائب وفصيلتي دعم وإسناد واتصال، ما يقرب من أكثر من 1000 مجاهد رايحين يأدوا المهمة نتاعهم. الفيلق الرابع يحتل المنطقة الرابعة والكتائب النقل السلاح إلى الداخل هذوكم يروحوا للنواحي. أما المعركة فكانت مفروضة فرضا من الانطلاق من عين مازن بناحية ساقط سيدي يوسف، وصلوا إلى الخط المكهرب، وكانت خطة ثورة أن لا يقطع الخط المكهرب لأن عند قطعه يحدد المكان تاع القطع، وحفروا تحت الخط، تحت الخط المكهرب، ولم يقص بالمقصات لأن معهم المقصات ولكن المقصات استعملوها فقط للأسلاك الشائكة. جنرال فانيكسام قائد منطقة الشرق القسنطيني يقول في مقال: في الحروب الثورية ليس فقط مواجهة المتمردين في الداخل، بل مواجهة الدعم الذي يتلقاه هؤلاء من الخارج. ولهذا في حرب الجزائر عملوا حراسة الحدود بخمسة أفواج من المظليين. فوج التاسع للقناصة المظليين في سقهراس في المشروع. فوج الأول لمظلي اللفيف الأجنبي لجيترانجي باراشوتيست في جالمة. فوج الرابع عشر قناصة المظليين في عين البيضة. باللي تاع جالمة وتاع عين البيضة جاوا بعيد شوية على سقهراس في الحدود. ولكن في تبسة كان الويتيام ريجيمان باراشوتيست كولونيو وتروازيام ريجيمان دي باراشوتيست كولونيو في يوكس وهذا في تبسة. هذه الأفواج لماذا تمركزت في هذه الأماكن قرب الحدود؟ نحن نعلم أن الحدود تمون الثورة بالأسلحة والذخيرة وغير ذلك، ولذلك فرنسا تقول لك أنا نبقى نراقب الخط المكهرب اللي ممتد من نواحي عنابة في البطاح إلى نجرين، ولذلك خلت المجاهدين يفعلون ما يشاءون، ولكن عندهم أفواج القطاعات هذوكم يستعلموا يأخذوا الاستعلامات عن حركة المجاهدين فيستنجدون بالأفواج المظلية. مجاهد يقطع رحلة في ظرف 7 ساعات أو 8 ساعات في الليل، مظلي في ساعة ولا نصف ساعة يكون حاكم المكان. هذه الأفواج في القطاعات مشكلة نسيجا شبيها بنسيج العنكبوت، معناها من سقهراس كي تخرج من سقهراس قداش تلقي المعسكر ولا سكنة، حتى الجالمة 50 أو أكثر من 50 معسكر، حتى مزارع المعامرين أصبحت معسكرات. يطنى كولونيل بيشو يعترف بأنه تلقى هزيمة نكرة، ولكنها تواصلت وانتشرت، والوحدات نتاع المجاهدين ما حبوش يبقوا مركزين مع بعضهم، انتشروا لتشتيت قوات العدو. قدر كون يتجمعوا كلهم مع بعضهم تجيهم طيارة ولا كذا تضربهم يموتوا كل، وعلي هذا انتشروا حتى آخر لحظة. القوات اللي راح من للولاية الثانية قاموا بقتل الكولونيل جون بيير قائد الفوج الأول المظلي اللفيف الأجنبي، وهذا يدل بأن المعركة انتشرت روحة الجالمة. إذن من الحدود التونسية إلى ماونة، ومن بعد قسموا إلى وحدات صغيرة باش يوصلوا سالمين إلى الوحدات ده. أما الفيلق الرابع نتاع القاعدة الشرقية أكثر من 3/4 نتاعه استشهدوا، وهذه المعركة فهي معركة تمثلت فيها الوحدة الوطنية بأعنيها وصوريا السوفي والوهراني والقبيلي والشاوي والقسنطيني. ثانيا صداها كان أولا انتهت المعركة في 3 ماي في سقهراس، في 13 ماي وقع انقلاب عسكري لتأسيس الجمهورية الخامسة وجدوا قول الحكم.
سقهراس السيد العربي وذينية يضيف في هذه الصور الصوتية:
بعد المعركة التي ابتدت 9 فيفري 58، المنطقة الرابعة هذه منطقة استراتيجية تطلع للولايات الاثنين التاريخية الأولى والثانية، فهي عارية من الغابات، جردة من الغابات، ولكن هي منطقة حساسة أولتها فرنسا اهتمام من بداية الثورة، فطلقت منها معركة كان يقودها حما غليس قائد الكتيبة السابعة والسبتي بمعرف وشريف ملاح، 3 شهداء استشهدوا في هذه المعركة الطاحنة. المعركة هذه معركة الكافلاكس تكبد فيها العدو خسائر، ولكن استشهد فيها عدد لا يستهان به من المجاهدين، وأصبحت هذه المنطقة شبه خالية. هذه المعركة شارك فيها زبيري الطاهر قائد الفيلق الثالث. هذه المعركة دامت حوالي 3 أيام، ففرنسا أعطت تعليمات للمعمرين اللي هربوا من ضيعاتهم: أرجعوا لضيعاتكم، راهي الفلاقة هذو ما انتهاهم المنطقة،
وحرت هي المنطقة،
حرت المنطقة وجعلت مناشير ولوحتها على المشاتة والدواوير وعلى المدن، وتقول باللي المنطقة انتهت. فقادت القاعدة الشرقية اللي هي متكونة من 3 فيالق، الفيلق الأول بقيادة عيساني شويشي، والفيلق الثاني بقيادة بن سالم عبد الرحمن، والفيلق الثالث بقيادة زبيري الطاهر. وقائد القاعدة الشرقية كان عمار أبو غلاس، فكروا في إنشاء فيلق رابع لإعمار المنطقة. كون هذا الفيلق من الفيلق الثلاثة في عين مازر بالحدود التونسية الجزائرية. كان على رأس الفيلق سيرين محمد الأخضر رحمه الله، النواب تاعو يوسف لطرش نائب عسكري، لأنه من العساكر الملتحقين من عملية البطيحة في سنة 56، والنائب السياسي عبود علي المدعو باباي، والنائب الثالث دراي أحمد نائب استعلامات. فكون هذا الفيلق ثم ساروا من عين مازر عابرين جبال ولاد مومن الخضارة ولان إلى أن وصلوا إلى جبل بوصالح اللي هو قريب من الزعرورية يطل على سوق راس المدينة. فمكثوا هناك يوم 25 أفريل 1958، كانوا محضرين باش يعبروا الخط المكهرب لإعمار المنطقة برفقة 3 كتائب حامل السلاح متوجهين من الولاية الثانية والثالثة، وفيهم فصيلة تتوجه إلى الولاية الرابعة التاريخية. هذوما عابرين باش يدخلوا إلى الولاية تاعهم، وكان الفيلق الرابع هذا باش يحميهم. لكن المعلومات تسربت واكتشفت الأمور، وعبروا هؤلاء على الخط المكهرب بعدد كبير من المجاهدين. لكن السبب اللي خلى فرنسا تستيقظ ليلة باش يصبح 26 هما زوز مجاهدين من الكتائب العابرة نتاع الولايات التصقوا بالسلك المكهرب. كي التصقوا هذوما ما عليهم إلا قطع السلك بزربة. لما يقطعوا السلك الإشارة تعلم عند فرنسا وين تقطع، وفيه مجاهدين تبقوا خلف السيلان، وأغلبية من المجاهدين عبروا السيلان.
المجاهد محمد غنام المكلف بقطع الأسلاك الشائكة وتأمين خروج المجاهدين من وراء خط موريس تم تجنيده سنة 1955 من طرف المجاهد سيرين محمد الأخضر. نستمع إلى هذه الصور الصوتية.
سنة 58 أظهر للقيادة تكون فيلق الرابع. الفيلق الرابع هذا تكون في الحدود التونسية، وتكون من 3 فيلق، من الفيلق الأول، من الفيلق الثاني، من الفيلق الثالث، والباقي نتاع الساتيام كومباني. المكان اللي تكون فيه في عين مازر، وعلى أساس باش الفيلق هذا يجي للمنطقة الرابعة ناحية سوق هراس إنه خلات من الجيش. المهمة نتاعو تكون في المنطقة الرابعة، القائد نتاعو هو سيرين محمد الأخضر، والنواب كاين يوسف لطرش، كاين أحمد الدرايا، كاين علي باباي. عندما تكون الفيلق وشكلوه وسلحوه جاء أمر باه يتحرك نحو سوق هراس باش يفوت للمنطقة الرابعة، هي الكاف العكس لقرين الوراسة نتاع الدهوارة، وعنده مهمة باش يستقر في المنطقة هذه. المهمة الثانية باه يساعد القوافل اللي من الداخل باش تروح لتونس باه يساعدها في السيلان. كي جاه أمر باش يتحرك مشينا باش لحقنا بوصالح، عملنا 3 مراحل. المرحلة الأولى لحقنا للقصعة نتاع ويلان، وعند المرحلة الثانية ويلان، وعند المرحلة الثالثة هو بوصالح. كي لحقنا بوصالح الفيلق هذا عنده في التشكيل فصيلة القيادة، فها جماعة للتموين، وفاها جماعة للاتصال، وفاها جماعة باش تقص السيلان. الفيلق هذا العدد نتاعو 450، 3 كتائب وفصيلة القيادة. فصيلة القيادة هذه فها جماعة نتاع الإسعاف على رأسهم عبد العزيز كادير، فرملي قوي شبه طبيب، ومعاه 4 فرملة. جاء الأمر من عند سيرين محمد الأخضر باش الجماعة نتاع السيلان هي اللي تجيلولا باش تفتح الثغرات باش كي يلحق الجيش يلقى كل الساجي. الجماعة هذا أنا كنت القائد نتاعهم بالتعيين من سيرين محمد الأخضر. تفاهمنا في المكان اللي باه نفوتوا ليه، لم القيادة نتاعو وعلى بالهم باللي راحوا اللزو سقها راس، والمكان هذاك فرنسا ما كانتش تظن باللي الجيش يقطع من ثم. بكري المرور نتاعنا والعبور نتاعنا كان من واد الشوك العامري حتى للضريعة. عندما وصلنا سجيت من قبل السيلان على الراية، عملت ثلاثة ثغرات وعملت الحراسة ثم، تبقى حارس على المكان مين يلحق الجيش يوريه. وعديت فت الراية وفت الطريق تاع الطريق اللي تدي من سوق هراس للزعرورية، فتها زدت عملت ثغرات ثم يجي ثلاثة ولا ربع ثغرات. وفتنا النهاية كانت الساعة 10 نتاع الليل ليلة 26. الجيش اللي لحق ياسر، الجيش عندنا نحن الفيلق 450 زايد ثلاثة كتائب نتاع لشمين ما اللي يعدوا للولاية الثانية. الكتيبة فيها 120 راي فايتة 800 بشر. الجيش باش يتحرك من بصالح قبل ما يتحرك ضارب ثم، رغم هكاك من طاح الليل تموا في اتجاه نتاع السيلان. لحق الجيش الأول نتاعو اللي لحق عندي ساعتين نتاع الليل، الجيش ما قطعش كل الغاشي ياسر زربنا النهار. نسمع في سيرين محمد الأخضر من اللي عيط بالصوت باش الجنود تسرع في ساعة تقطع قطع هو قطع يوسف لطرش. فتنا الجيش تقسم قعد مراسلة وخر قعد بين السوالين نازر من النهار. قطع الجيش من ثم جيش مركز عد المواجن وجيش القريب دخل جبل العرارية قريب من سيلان قطع الواد برك وحكم الجبل. من جملة شي كان سيرين ويوسف الأطرش محمد الأخضر عندما ناضت الواجهة العسكر تبعنا من جهة سيلان والضرب لولي ضربنا ضربنا على 11 في جبل العرعرية. فرنسا كي طلع النهار بدأت تتلم في الجيش اللي كان دات وزام البوصالح بها السركنة تهز فيه بالهليكوبتر وتلحق تحط فيه في المواجهة لينزال انت على الهليكوبتر. الجيش ولا توصل مع الجيش الفرنساوي أكور أكور معركة طاحنة. من بعد فرنسا تمت علينا بالطيارات يا 20 طيارة يا 15 تضرب المكان اللي تنكر فيه تضرب في جهة المواجن. هذه خلطت الجيش الفرنساوي مع المجاهدين ما فرزتش لليل. سيرين قاعد في جهة المواجن بعيد عليا، نحن قعدنا مع يوسف لطرش. كي طاح الليل الجيش ولا يتلم رجعنا المجردة حوالي 60 ترس وجينا مقطعين جهة مولانديرو كاين الجيش بايت ثم تاع فرنسا عدينا عليه بالقوة. ثم تبليس علينا واحد قائد كتيبة يقولوا له لفيو عيس تبليس ثم وقعد ثم قطعنا من ثم. نحن روحنا صفية نتاع القعامسة ثم طلع النهار حكمنا الصفية الفوق وحبسنا الجيش نتاعنا كي جبناه مش مولات المنطقة ما عرفوش مين يصد وما عرفوش مين يروح بقاو غير يخوروا في جبل. من بعد وش يهدر لي سيرين قال كانت معايا جي 51 يقول لي منعت بعشرين ترس وهذا نهار الثاني.
فتحنا مستمعين الأفاضل إحدى الصفحات النيرة لأرض حرة سجلت تاريخها بأحرف من ذهب، تاريخ لم يكن يوما منسيا. نشكركم على حسن الإصغاء وإلى اللقاء في صفحة أخرى من صفحات التاريخ.